الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضائلها كثيرة جدا، ومن هذه الخصائص ما خصهم الله عز وجل به في هذا اليوم، في يوم الجمعة، وفضلها ومكانتها وشرفها. ويقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك، وقد نص على يوم الجمعة باسمه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يوم الجمعة يوم عظيم، عيد الأسبوع، ضل عنه اليهود والنصارى. أخذ اليهود يوم السبت، وأخذ النصارى يوم الأحد، ودل الله المؤمنين وفضلهم على يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله عن فضل يوم الجمعة: يوم خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. ويظهر في هذا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي يجاب فيها الدعاء هي الساعة الأخيرة التي ما بين العصر والمغرب، ولهذا كان كثير من السلف يتحراها، فإذا صلى العصر بقي في بيته أو في المسجد يدعو ويستغفر ولا يكلم أحدا حتى يصلي المغرب. ولعموم حديث أليست الصلاة تحبسه، الجمعة فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم حي ذكر مستوطن ببناء يشمله يسمع النداء. هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون يتفقد بعضهم بعضا، ويعطف بعضهم على بعض، ويحل بعضهم مشكلات بعض، هو يوم اجتماع ويوم وحدة واتحاد، وهو دليل على وحدة المسلمين في مظهرهم، ولعل وحدة مظهر تدل إلى وحدة مخبرهم وباطنهم. وصلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة الظهر أي إلى صلاة العصر للمسافر، فالمسافر ليس عليه جمعة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم أن كان مسافرا خلاف السنة، فلا تجمع صلاة العصر مقصورة إلى صلاة الجمعة بحجة السفر. أنت مسافر لا جمعة عليك، لكن من حضر من المسافرين صلاة الجمعة فلا بأس أن يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر مقصورة. أما أن يكسر ضم العصر مقصورة إلى الجمعة فهذا خلاف السنة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أبدا. لصلاة الجمعة شروط، منها تقدم خطبتين، وهاتان الخطبتان اشترط لهم العلماء أن يحمد الخطيب ربه حمد الله، والصلاة على رسول الله، وقراءة ولو آية واحدة أثناء الخطبة، والوصية بتقوى الله أو الموعظة. هذه أربعة شروط أو أربعة أركان لصحة خطبة الجمعة. ومن شروط صحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين، لأن بعض العلماء يقول إن الخطبتين عوضا عن الركعتين في الظهر، لكن جاء صلاة الجمعة أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم
خطب 500 خطبة جمعة أو 510 تقريبا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي صحيح البخاري، من يراجع يجد خطب النبي قصيرة قصيرة جدا، حتى قالوا إنها لا تتجاوز 7 أو 10 دقائق، بل قال بعض الصحابة لو شئت أعد كلماتها وأحصيها لعددتها. والسنة في يوم الجمعة، بل هناك سنن وآداب كثيرة، منها أن يغتسل المسلم في هذا اليوم وهو ينظف بدنه وله أجر. ما أروع هذا الدين، اغتسل وتنظف وتطيب ولك أجر. أن يغتسل ويمس من الطيب في بدنه أو ثوبه، ويبكر ويكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من بني آدم بمعنى الدعاء، اللهم صل على فلان، أنت تدعو له، تدعو الله أن يثني عليه. ومن الله الثناء، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، هذا معناه. وأمر الله بذلك فقال يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد وفضائل كثيرة، منها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وإزالة الهم والغم، ومنها أن تنال شفاعته عليه الصلاة والسلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أوصني أوصى أكثر من الصلاة عليه يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت ومت في قبرك؟ قال إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء، أو قال أجساد الأنبياء، فالأرض ودواب الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء في قبورهم. هذا نستفيده من هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند الترمذي وحسنه، انظر لهذا الفضل العظيم. يا من تتأخر عن صلاة الجمعة وتأتي متأخرا فتؤذي الناس بقدميك يمنة ويسرة كما نراك دائما متأخر، لا يدرك الخطبتين مع الإمام للأسف الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: من بكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذا يختلف من بعد المسجد وقربه، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كتب الله له، انظر إلى الفضل العظيم، كتب الله له بكل خطوة، بكل خطوة يخطوها في هذه الحال، كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة أجر سنة صيامها وقيامها. انظر يا متأخرين، الذين يتأخرون دائما كم تفوتهم من الفضائل. هذا الحديث عند الترمذي وحسنه، أجر بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أي فضل هذا؟ كم يفوت المتأخر من الحسنات، انظر لهذا الفضل العظيم. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قد تأخر يتخطى رقاب الناس، قال اجلس، قال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. ما معنى آنيت؟ تأخرت، تتأخر تؤذي الناس، لأن هذا الإمام يخطب وصاحبنا هذا يمد رجله من فوق كتفه هذا، وهذا يشغله عن الخطيب. والسنة أن يتجه الخطيب بوجه المأمومين حين الخطبة، والسنة أن يتجه المأمومون كلهم جميعا إلى الخطيب، فما كانوا ينتفدون يمنة أو يسرة عنه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة. ولذا من مس الحصى، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قد فرش بالحصى، ليس عنده من النعم مثل ما عندنا اليوم، مساجدنا مثالية في هذا الزمان. فقال من مس الحصى فقد لغى، لغى انشغل عن الخطيب، جمعته مجزئة ليست باطلة. وما حديث من لغى فلا جمعة له، هذا ليس بحديث، لكن معنى أن جمعته ناقصة الثواب بسبب انشغاله عن المأموم. وهكذا الذي ينشغل بشماقه أو بجواله أثناء خطبة الخطيب، أو الذي ينشغل باللمبات أو الإضاءات أو المراوح أو زخرفة المسجد مثلا، أو ينشغل بالفرش فيعد النقاط التي على الفرش الذي أمامه، هذا كله من اللغو. والمقصود باللغو الانشغال عن موعظة الواعظ وعن خطيبة الخطيب وعن خطبة الخطيب وهو يفطر ويوجه الكلام لك ثم تنشغل عنه. ولهذا قال من مس الحصى فقد لغى وجاء من لغى فلا جمعة لها كاملة الثواب، وإلا فهي لا، فاللغو الكلام أثناء الخطبة من المأموم لا يبطل الصلاة إنما ينقص ثوابها. ويجوز للإمام خطيب الجمعة أن يحدث من شاء إذا رأى أمرا حدثا أو كذا، يحدث أخرج ويفعل كذا، قم من مكانك يحدث كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس فقد آذيت وآنيت، حدثهم وحدثوه، يحدثون فقط لكن لا يحدث صاحبهم. بعضهم يأتي والخطيب يخطب فيسلم عليك، وهذا غلط وهذا خطأ، لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، هذا من اللغو وهو خلاف السنة. يوم الجمعة عيد الأسبوع وفضله عظيم، فعلينا أيها المسلمون أن نحرص على هذه الشعيرة، فهي فرض عين على كل مسلم كما ذكرنا، حي ذكر مستوطن يعني مقيم يسمع النداء عليه أن يستجيب. صح صلى الله عليه وسلم قوله لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبيرة أو قال المقتلة أو قال الكبائر. من سننها أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وما فيها من القصص والعظات والعبر وذكر الحياة الآخرة والدار الآخرة والجنة والنار، في عظات وعبر ينور الله له ما بين الجمعتين من الجمعة إلى الجمعة. هذا الحديث بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، لكن يحرص المسلم على فضائل الأعمال ورغبه على الله عز وجل أن يستجيب وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، عباد الله هنيئا لمن كان حريصا على هذه الفريضة، على هذه الشعيرة العظيمة، فهي تربية وأخلاق وسلوك. حين يجتمع المسلم بإخوانه كل جمعة يرى القوة ويرى الوحدة ويرى العزة في هذا الدين، وكيف أن الله عز وجل وحد هؤلاء فاجتمعوا، لم يجتمعوا بالصوت أو بالقوة وإنما اجتمعوا ذاتيا بإرادتهم وباختيارهم يرجون الثواب من الله عز وجل. فبادر أيها المسلم واحرص على أن تكون من المبكرين، واعلموا أن الصف الأول أفضل من الصف الذي بعده، خير صفوف الرجال أولها، فلتكن من السباقين والسابقون. السابقون السابقون في الدنيا إلى الحسنات والطاعات هم السابقون يوم القيامة إلى الغرف والمنازل إلى الجنة والدرجات. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين، ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم، ثبت أقدامهم واحفظ صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هديهم بهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه واحفظه سمو ولي عهده وإخوانه وأعوانه اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقنا رحمة لا سقنا غرقا ولا هدما ولا بلاء ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر ما شرر كيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله سرا وعلنا. عباد الله، خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضائلها كثيرة جدا، ومن هذه الخصائص ما خصهم الله عز وجل به في هذا اليوم في يوم الجمعة وفضلها ومكانتها وشرفها. ويقول الحق سبحانه وتعالى في ذلك، وقد نص على يوم الجمعة باسمه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. يوم الجمعة يوم عظيم، عيد الأسبوع، ضل عنه اليهود والنصارى. أخذ اليهود يوم السبت وأخذ النصارى يوم الأحد، ودل الله المؤمنين وفضلهم على يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله عن فضل يوم الجمعة: يوم خلق فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة. والأظهر في هذا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة التي يجاب فيها الدعاء هي الساعة الأخيرة التي ما بين العصر والمغرب، ولهذا كان كثير من السلف يتحراها، فإذا صلى العصر بقي في بيته أو في المسجد يدعو ويستغفر ولا يكلم أحدا حتى يصلي المغرب. ولعموم حديث أليست الصلاة تحبسه، الجمعة فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم حي ذكر مستوطن ببناء يشمله يسمع النداء. هذا اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون يتفقد بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويحل بعضهم مشكلات بعض، هو يوم اجتماع ويوم وحدة واتحاد، وهو دليل على وحدة المسلمين في مظهرهم، ولعل وحدة مظهرهم تدل إلى وحدة مخبرهم وباطنهم. وصلاة الجمعة لا تجمع إلى صلاة الظهر أي إلى صلاة العصر للمسافر، فالمسافر ليس عليه جمعة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة يوم أن كان مسافرا خلاف السنة. فلا تجمع صلاة العصر مقصورة إلى صلاة الجمعة بحجة السفر، أنت مسافر لا جمعة عليك. لكن من حضر من المسافرين صلاة الجمعة فلا بأس أن يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة ركعتين ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر مقصورة. أما أن يكسر ضم العصر مقصورة إلى الجمعة فهذا خلاف السنة ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أبدا. صلاة الجمعة شروط، منها تقدم خطبتين، وهاتان الخطبتان اشترط لهم العلماء أن يحمد الخطيب ربه حمد الله، والصلاة على رسول الله، وقراءة ولو آية واحدة أثناء الخطبة، والوصية بتقوى الله أو الموعظة، هذه أربعة شروط أو أربعة أركان لصحة خطبة الجمعة. ومن شروط صحة صلاة الجمعة تقدم الخطبتين، لأن بعض العلماء يقول إن الخطبتين عوضا عن الركعتين في الظهر، لكن جاء صلاة الجمعة أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، وذكروا أنه صلى الله عليه وسلم خطب 500 خطبة جمعة أو 510 تقريبا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب السيرة وفي كتب الحديث وفي صحيح البخاري، من يراجع يجد خطب النبي قصيرة قصيرة جدا، حتى قالوا إنها لا تتجاوز 7 أو 10 دقائق، بل قال بعض الصحابة لو شئت أعد كلماتها وأحصيها لعددتها. والسنة في يوم الجمعة، بل هناك سنن وآداب كثيرة، منها أن يغتسل المسلم في هذا اليوم وهو ينظف بدنه وله أجر، ما أروع هذا الدين، اغتسل وتنظف وتطيب ولك أجر. أن يغتسل ويمس من الطيب في بدنه أو ثوبه، ويبكر ويكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من بني آدم بمعنى الدعاء، اللهم صل على فلان، أنت تدعو له، تدعو الله أن يثني عليه. ومن الله الثناء، ومن الملائكة بمعنى الاستغفار، هذا معناه. وأمر الله بذلك فقال يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد وفضائل كثيرة، منها مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وإزالة الهم والغم، ومنها أن تنال شفاعته عليه الصلاة والسلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس أكثر من الصلاة عليه يوم ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت ومت في قبرك؟ قال إن الله حرم على الأرض لحوم الأنبياء، أو قال أجساد الأنبياء، فالأرض ودواب الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء في قبورهم. هذا نستفيده من هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام الحديث عند الترمذي وحسنه، انظر لهذا الفضل العظيم. يا من تتأخر عن صلاة الجمعة وتأتي متأخرا فتؤذي الناس بقدميك يمنة ويسرى كما نراه، دائما متأخر لا يدرك الخطبتين مع الإمام للأسف الشديد. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي وغيره: من بكر، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، هذا يختلف من بعد المسجد وقربه، وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كتب الله له، انظر إلى الفضل العظيم، كتب الله له بكل خطوة، بكل خطوة يخطوها في هذه الحال، كتب الله عز وجل بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة أجر سنة صيامها وقيامها. انظر يا متأخرين الذين يتأخرون دائما كم تفوتهم من الفضائل. هذا الحديث عند الترمذي وحسنه، أجر بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أي فضل هذا، كم يفوت المتأخر من الحسنات، انظر لهذا الفضل العظيم. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قد تأخر يتخطى رقاب الناس، قال اجلس، قال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت. ما معنى آنيت؟ تأخرت، تتأخر تؤذي الناس، لأن هذا الإمام يخطب وصاحبنا هذا يمد رجله من فوق كتفه هذا، وهذا يشغله عن الخطيب. والسنة أن يتجه الخطيب بوجه المأمومين هنا الخطبة، والسنة أن يتجه المأمومون كلهم جميعا إلى الخطيب، فما كانوا ينتفدون يمنة أو يسرة عنه كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة. ولذا من مس الحصى، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قد فرش بالحصى، ليس عنده من النعم مثل ما عندنا اليوم، مساجدنا مثالية في هذا الزمان. فقال من مس الحصى فقد لغى، لغى انشغل عن الخطيب، جمعته مجزئة ليست باطلة، وأما حديث من لغى فلا جمعة له هذا ليس بحديث، لكن معنى أن جمعته ناقصة الثواب بسبب انشغاله عن المأموم، وهكذا الذي ينشغل بشماقه أو بجواله أثناء خطبة الخطيب، أو الذي ينشغل باللمبات أو الإضاءات أو المراوح أو زخرفة المسجد مثلا، أو ينشغل بالفرش فيعد النقاط التي على الفرش الذي أمامه، هذا كله من اللغو. والمقصود باللغو الانشغال عن موعظة الواعظ وعن خطيبة وعن خطبة الخطيب وهو يخطب ويوجه الكلام لك ثم تنشغل عنه. ولهذا قال من مس الحصى فقد لغى، وجاء من لغى فلا جمعة لها كاملة الثواب، وإلا فهي لا. فاللغو الكلام أثناء الخطبة من المأموم لا يبطل الصلاة، إنما ينقص ثوابها. ويجوز للإمام خطيب الجمعة أن يحدث من شاء إذا رأى أمرا حدثا أو كذا، يحدث أخرج ويفعل كذا، قم من مكانك يحدث كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس فقد آذيت وآنيت، حدثهم وحدثوه، يحدثون فقط لكن لا يحدث صاحبهم. بعضهم يأتي والخطيب يخطب فيسلم عليك، وهذا غلط وهذا خطأ، لا تسلم عليه ولا ترد عليه السلام، هذا من اللغو وهو خلاف السنة. يوم الجمعة عيد الأسبوع وفضله عظيم، فعلينا أيها المسلمون أن نحرص على هذه الشعيرة، فهي فرض عين على كل مسلم كما ذكرنا، حي ذكر مستوطن يعني مقيم يسمع النداء عليه أن يستجيب. صح صلى الله عليه وسلم قوله لينتهين أقوام عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبيرة أو قال المقتلة أو قال الكبائر. من سننه أيضا قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وما فيها من القصص والعظات والعبر، وذكر الحياة الآخرة والدار الآخرة والجنة والنار، في عظات وعبر ينور الله له ما بين الجمعتين من الجمعة إلى الجمعة. هذا الحديث بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، لكن يحرص المسلم على فضائل الأعمال ورغيبه على الله عز وجل أن يستجيب وأن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، توبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي المصطفى الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، هنيئا لمن كان حريصا على هذه الفريضة، على هذه الشعيرة العظيمة، فهي تربية وأخلاق وسلوك. حين يجتمع المسلم بإخوانه كل جمعة يرى القوة ويرى الوحدة ويرى العزة في هذا الدين، وكيف أن الله عز وجل وحد هؤلاء فاجتمعوا، لم يجتمعوا بالصوت أو بالقوة، وإنما اجتمعوا ذاتيا بإرادتهم وباختيارهم يرجون الثواب من الله عز وجل. فبادر أيها المسلم واحرص على أن تكون من المبكرين، واعلموا أن الصف الأول أفضل من الصف الذي بعده، خير صفوف الرجال أولها، فلتكن من السباقين والسابقون. السابقون السابقون في الدنيا إلى الحسنات والطاعات هم السابقون يوم القيامة إلى الغرف والمنازل إلى الجنة والدرجات. صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمركم بذلك اللطيف الخبير حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين. ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم، ثبت أقدامهم واحفظ صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم هديهم بهداك واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه واحفظه سنو ولي عهده وإخوانه وأعوانه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا غرقا ولا هدم ولا بلاء ولا استدراج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر الطوارق الليل والنهار يا عزيز يا جبار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.